الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 96 من كتاب سنن أبي داود، وهو 68 من كتاب الصلاة، والأول من أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. وأضيف قراءة القرآن إلى كتاب الصلاة لأن الصلاة مشتملة عليه، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعتادون تلاوة القرآن والإكثار منه، فبعضهم ربما قرأ في شهر، وبعضهم في 20، وبعضهم في 10، وبعضهم في 7، وبعضهم في 3، وربما قرأ بعضهم في ليلة. وتحزيب القرآن يعين على ترتيب الوقت في مراجعته وحفظه والصلاة به. قال النووي رحمه الله: وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3، وكثير منهم في يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، والمختار أنه يستكثر منهما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغير هذا، إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها. فإذا كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك، فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، انتهى. قال: باب في كم يقرأ القرآن. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم، وهو الفراهدي، وموسى بن إسماعيل، وهو التبوذكي. قال: أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 20. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7، ولا تزيدون على ذلك. قال أبو داود: وحديث مسلم أتم. الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي. قال: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر، فناقصني وناقصته. قال: صم يوما وافطر يوما. قال عطاء: واختلفنا عن أبيه، فقال بعضنا 7 أيام، وقال بعضنا 5. عطاء بن السائب اختلط، وفيه ما قال، وأبوه السائب بن مالك ثقة، ورواية حماد عنه لعلها قبل الاختلاط، فالحديث في الباب كما ترى. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد. قال: أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث. قال: أخبرنا همام. قال: أخبرنا قتادة. همام في هذه الطبقة هو ابن يحيى. قال: حد أخبرنا قتادة وهو ابن دعامة عن يزيد بن عبد الله لعله ابن الهاد. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. ردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأه في 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. فأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال: وهذا نص صريح في أنه لا يختم القرآن في أقل من 3 أيام، ويحمل على ما فعله بعض الصحابة من التلاوة في يوم على من كان يتقنه ويحسن التدبر فيه، وأما من كان يهده هدا فإن ابن مسعود قد أنكر ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان. قال: أخبرنا أبو داود. قال: أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خثيمة عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في 3. قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول، سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول: عيسى بن شادان كيس، لكن الذي يظهر أنه يقدم ما في الصحيح من أنه يقرأه في سبع، وعلى هذا درج ابن عمر في صلاته. قال: باب تحزيب القرآن، أي تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأثمان ونحو ذلك. فقد قسموا القرآن إلى 30 جزءا، وإلى 60 حزبا، وإلى 120 ربعا، وإلى 240 ثمنا، وبعضهم ربما قسمه إلى ركوع كما ترى في بعض المصاحف، فربما قسموا الثمن الواحد إلى ركعتين، وكله لا دليل عليه، ولكن العمل قد تم عليه فلا حرج في مثل هذا التقسيم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، وهو الهذلي شيخ البخاري، قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أنبانا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه. فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. والحزب ما يجعل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد، والحزب النوبة في ورود الماء، وتحزيب القرآن تجزئته واتخاذ كل جزء حزبا له، كذا في فتح الودود. قوله: لا تقل ما أحزبه، أي لا تنكر من التحزيب واتخاذ كل شيء حزبا له. قوله: قرأت جزءا، وهو بالمعنى من الحزب. قوله: رواه عن المغيرة بن شعبة، فيكون الحديث متصلا. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا قران ابن تمام حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد، وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس. قال عبد الله بن سعيد في حديث أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء، في نسخة لا أنسى، كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد: بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ على الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي جزئي، في نسخة حزبي، من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 53 و 57 و 19 و 11 وحزب المفصل وحده. الحديث فيه كلام، فهو من طريق مجهول. قال أوس بن حذيفة قال ابن مندوب: من نزل الطائف من الصحابة أوس بن حذيفة الثقفي كان في وفد ثقيف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هو جد عثمان بن عبد الله، وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك، فأنزلهم في قبة بين المسجد وبين أهله. قال ابن معين: إسناد هذا الحديث صالح، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ليس بالقائم في تحزيب القرآن، انتهى. ولكثير من ألفاظه شواهد من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للوافدين عليه، وتعليمهم ما شاء الله من العلم، وإكرام الضيف، والقيام في الخطابة ونحوها، وتذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث كانوا مستضعفين ثم صاروا في عزة ومنعة بعد هجرتهم، وأن الحرب بينه وبين الكفار كانت سجالا يدول عليهم مرة ويدالون مرة، والعاقبة للتقوى. وفيه جواز التأخر للحاجة، وأن فاعلها لا يلام. وفيه السؤال عن سبب التأخير حتى لا يساء الظن. وفيه ما ذكر من تحزيب الصحابة، إلا أنه كما تقدم لا يثبت والعمل عليه عند جماهير العلماء. ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسيدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وثلاث عشر من الصافات إلى الحجرات، وهي الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والتي تليها الزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وحزب المفصل من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، وهي سور معلومة عند الكثير. فهذا سبعة تسبيعات أو سبعة تقسيمات للقرآن. قال أبو داود: وحديث أبي سعيد أتم، عثمان لم يوثقه غير ابن حبان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأخرجه الترمذي. قال: وبالسند المتصل: حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في 40 يوما، ثم قال: في شهر، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7. لم ينزل من 7. وكما ترى أن قوله في 40 يوما لم تأتي إلا في هذه الرواية ولا أراها تثبت. وذكر الترمذي أن بعضهم أرسله. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة الأسود قال: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. قال: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ يعني يقرأ لا يتقن سرعة، والدقل كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز، وهو الرديء من التمر لا تماسك فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، سواء في قيام الليل أو في صلاة الفجر. واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. متفق عليه دون سرد الصور، أما سرد الصور انفرد بها أبو داود. قوله كان يقرأ النظائر هي الصور المتقاربة في الطول. قال القاضي هذا صحيح موافق لرواية عائشة بن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا، وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء والعمران كان في نادر من الأوقات. قاله النووي. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله، يعني ترتيب ابن مسعود للمصحف، أما المصحف الذي بين أيدينا الآن فيه تقديم الذاريات على الطور وتقديم كثير من الصور على ما ذكر. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين في من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وقد جاء له عدة طرق ذكرتها في كتابي إتحاف الكرام أو إتحاف البررة بتفسير أواخر سورة البقرة. قوله من قيام الليل وقيل من الشيطان، أي كفتاه، قيل من قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع. قال في النهاية أغنتاه عن قيام الليل، وقيل أراد أنهما أقل ما يجزي من القراءة في قيام الليل، وقيل تكفيان السوء وتقيان من المكروه. قاله السيوطي، قال المنذري، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح، والآيتان من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، والتي تليها. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله من القانتين يرد معنى متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام والسكوت، فيصرف في كل واحدة من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. والمراد هنا القيام في الليل كتب من المقنطرين بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرا، والمراد كثرة الأجر، وقيل أي ممن أعطي من الأجر أي أجرا عظيما. وألف آية سبحان الله هي جزء تبارك وعم، ألف آية ذكر ذلك الحافظ بن حجر، وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل هذه الصور قصيرة في آياتها، قصيرة في تأليفها، كثيرة في آياتها. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاث من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالتي، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل يا رسول الله اقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين، وأخرجه أحمد. قال المنذري وأخرجه أيضا النسائي. والمراد بألف لام راء سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، والمراد بالحواميم سورة غافر فصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والتي تليها الأحقاف، والمراد بالمسبحات سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن، فعلمه بسورة جامعة أي قصيرة في مبناها عظيمة في معناها، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر في الركعتين يعيدها. ومن أجمع آياتها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر هل فيها زكاة، قال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الطيبي: وبيان ذلك أنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قول لا أزيد عليها أبدا أي على العمل بما دل عليه ما قرأتنيه من فعل الخير وترك الشر، ولعل القصد بالحلف تأكيد العزم لا سيما بحضوره صلى الله عليه وسلم الذي بمنزلة المبايعة والعهد. وقوله الرويجل تصغير رجل. قال في عدد الأباب في عدد الآية والسند المتصل: حدثنا عمرو بن مرزوق، أي في تعديد آي الصور، أن الصور لها آي وأن هذا ليس من المحدثات. قال وبالسند المتصل: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. خرجه الترمذي وابن ماجه. ففيها دليل على أن البسملة ليست من الصور، وإنما جاء بها للشفع للفصل بين الصور. وقول تشفع لصاحبها لمن يقرأها في القبر أو يوم القيامة. وأما ما جاء أن سورة الملك تقرأ كل ليلة قبل النوم، حديث خرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند ثم تراجع عنه. إلى هنا والحمد لله.